بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وذب عنهم إلى يوم لقاه. أما بعد، فإن مراحل الإيمان باليوم الآخر مر ذكر أشراط الساعة، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفختين، نفخة الفزع والصعق ثم نفخة القيام لرب العالمين، فهما نفختان كما جاء مصرحا بهما في آخر الزمر. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم ثالثا، الإيمان بعرصات القيامة وما فيها من الأهوال الفظيعة والشدائد العظيمة. ومن مراحل الإيمان باليوم الآخر حول نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حول، وأوسعها وأوعبها هو حول نبينا عليه الصلاة والسلام التي أتاه الله فيها نهر الكوثر ويصب منه ميزابان في هذا الحوض، عليه كيزان بعدد نجوم السماء، طوله كعرضه مسيرة شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وسيذاد ويمنع أقواما من أمته أن يلدوا حوضه، وهم المبدلون دينه، المغيرون سنعته، المغيرون سنة، المحدثون البدع في شريعة. من مواقف يوم القيامة الشفاعات، فالأنبياء يشفعون عليهم الصلاة والسلام، والملائكة تشفع، والصديقون يشفعون، والشهداء سيشفعون، والقرآن يأتي شفيعا لصاحبه، تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. والشفاعات يوم القيامة، الشفاعات يوم القيامة مجموعها ثمان شفاعات، ثلاث منها مشتركة وخمس منها خصها الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكريمة له ولأمته وفضيلة له على العالمين. وأول هذه الشفاعات وأعظمها الشفاعة العظمى، وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام. ما هي الشفاعة العظمى وما مناسبتها؟ الشفاعة العظمى هو شفاعة النبي إلى الله ليجيء لفصل القضاء، ومناسبتها يوم أن يصيب الناس في المحشر البلاء العظيم، فيأتون آدم عليه السلام يقول: يا آدم، أنت أبو البشر، ألا ترى ما أصابنا؟ اشفع لنا إلى ربك ليخلصنا مما نحن فيه. ويقول آدم عليه السلام: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله، وإني عصيت الله فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيتبرأ منها ويقول ما قاله آدم، ثم يقول: نفسي نفسي، وإني سألت الله ما ليس لي به علم. لما سأل نجاة ابنه كنعان: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيقول مثل ما قال آدم ونوح، ويقول: إني كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقول مثل ما قال، ويقول: إني عصيت الله وقتلت النفس المحرمة، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقول ما قاله من قبله لكنه لا يعتذر بذنب، عليهم الصلاة والسلام، لكنه لا يرى نفسه أهلا لهذه المهمة العظيمة الجليلة، فيقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم صل وسلم عليهم. وفي هذا أن أولياء أن أولي العزم من الرسل هؤلاء الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا ترى ما أصابنا؟ ألا ترى ما بنا؟ اشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء ليخلصنا مما نحن فيه. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء عليه وتعظيمه والافتهار إليه لم يكن فتحها عليه من قبله. فإذا لبث ما شاء الله أن يلبث، جاء الإذن من الله: يا محمد ارفع رأسك، أي من أين؟ من السجود، وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فيشفع صلى الله عليه وسلم إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وهي الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الآخرون والأولون. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والشفاعة أيها الإخوة حق لله جل وعلا، حق محض لله، لا كشفاعة الملوك والرؤساء وزعماء القبائل والرؤساء في الدنيا تطلب منهم الشفاعة ولو لم يأذنوا. أما الشفاعة بالله في العبادة فهي حق لله. قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت حق لله فإن الله لا يأذن بها إلا لا يعطيها إلا بشرطين: أن يأذن سبحانه للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذا لا بد من إذنه للشافع. ولهذا يأذن الله لنبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشروع له كما رضي عن الشافع. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا لا يرضى الله أن يشفع لمن للكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الشفاعة العظمى، ولا تكون إلا بعد إذن الله لنبيه. ما هي الشفاعة؟ أن يجيء الله عز وجل ليفصل القضاء بين العباد بعدما أصابهم هذا الكرب العظيم في عرصات القيامة. الشفاعة الثانية، وهي أيضا خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. فإن أهل الجنة يجتمعون على أبوابها، لا تفتح أبواب الجنة لهم حتى يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة باب الجنة فيستفتح، فتقول الملائكة: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقولون: بك أمرنا أن نفتح، أو لك أمرنا أن نفتح. فيشفع إلى الله لدخول أهل الجنة الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في 70,000 على ما جاء في بعض الروايات، كما في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُلِفَت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، أي الجماعة، والنبي ومعه الرهيط، أي الجماعة القليلة، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذن لا تتخاذل أيها الداعية إن من أنبياء الله من يأتي لم يؤمن به أحد، ومنهم من يأتي ما آمن به إلا رجل واحد أو رجلان أو رهط أو رهيط. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، ناس كثيرون، وظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. إذن آمن بموسى قوم كثيرون، كما أنه كفر وعاند به آخرون. ولهذا تقرؤون في آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. إذن ليس كل اليهود مردة، إلا من بلغوا دعوة نبينا ولم يؤمنوا فكلهم عندئذ متمردون. فرفع لي سواد أعظم منهم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عليه الصلاة والسلام فخاض بهم الصحابة، فقال بعضهم: لعلهم الذين آمنوا ولم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد رقية شرعية، يرقون أنفسهم بأنفسهم معلقين قلوبهم بالله، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، ولا يكتوون، لا يعالجون أنفسهم بالكي لأن الكي مكروه، وعلى ربهم يتوكلون. جامع أمرهم كمال توكلهم على الله. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر لم يبلغ مبلغهم، قال: ادعو الله أن أكون منهم. فما كسحه عليه الصلاة والسلام ولا رده، وإنما سد الباب عنه وعن غيره بأبرع أسلوب وألطفه. قال: سبقك بها عكاشة فذهبت مثلا. إذن الشفاعة الخاصة الثالثة بال70,000، شفاعة الرابعة خاصة بنبينا في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف في أظهر الأقوال. قال الله جل وعلا: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. من هم أهل الأعراف؟ أظهر الأقوال أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لترجح حسناتهم فيدخل الجنة. كم هذه؟ 4. الشفاعة الخامسة الخاصة به شفاعته في عمه أبي طالب، يشفع في عمه أبي طالب شفاعة لا تنفع أبا طالب. فجاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه قال: يا رسول الله، أبو طالب عمك فعل وفعل وفعل، فهل لا نفعته شيئا؟ هل لا نفعته؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يخرجه الله بي، أي بسببي، من درك النار الأسفل، فيضعه في ضحضاح من نار. فالضحضاح هو الماء الذي يسير على الأرض يبلغ إلى الكعب أو دونه. في رواية: فيلبسه الله نعلين من نار يغلي منهما دماغه. يرى أنه أشد أهل أنه أقل أهل النار عذابا، وهو في الحقيقة في أشدهم عذابا. قال عليه الصلاة والسلام: ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن هي شفاعة خاصة في أبي طالب، هل تنفع أبا طالب؟ لا تنفع، فلا تعارض قول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة السادسة وهي مشتركة بين النبي وبين الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، بأقوام من أهل الكبائر أمر بهم إلى النار فلا يدخلوها بشفاعة نبينا أو بشفاعة الشافعين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني ادخرت لأمتي شفاعتي لهم يوم القيامة. وفي لفظ آخر: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. النوع السابع، صح؟
سبعة عندها.
نعم هذه العظمى هذه واحد.
الشفاعة
اثنين.
الشفاعة
ثلاثة.
الشفاعة
هذا السؤال لمن ترك على العمود. أنتم ما تركيتم على العمود. نعم هذه أربعة. كم باقي؟ باقي ثلاثة. السؤال له وأعنيك يا جارة. أي نعم من يساعده فيأتيها بها بالثلاثة كلها. تأتي بها خلصنا منها. شفاعته في الأنصار، شفاعته في المهاجرين، السبعين ألف، الكبائر، ذكرنا الأعراف. أهم ناس أهل الجنة أن يدخلوها. الشفاعة السابعة والثامنة. الشفاعة السابعة في أقوام من أهل الكبائر والمعاصي دخلوا الجنة فيشفع فيهم نبينا والأنبياء والصالحون أن يخرجوا منها. ولنبينا عليه الصلاة والسلام في هؤلاء شفاعة عظيمة. جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن الله جل وعلا يحد لنبيه أربعة حدود في أهل الكبائر والذنوب الذين دخلوا النار بكبائرهم وذنوبهم فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم فيخرجون. الحد الأول يقول الله له أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الثاني أن الله يقول له أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني أقل من الأول. الحد الثالث أن يقول الله له أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني أقل من الأولين. الحد الرابع أن يقول الله له أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. هذه لنبينا عليه الصلاة والسلام ويشاركه فيها الملائكة وتشاركهم فيها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. الشفاعة التاسعة يا حج الذي وراءه ذا العمامة، الشفاعة التاسعة ولا العاشرة؟ التاسعة. لم تصل خطأ، لأنك نمت، لأنك نعس. العلم ما في نعسان، النعسان في على البطانية. الشفاعة الثامنة شفاعة مشتركة، يشفع نبينا والملائكة والصالحون في أقوام دنت منازلهم في الجنة أن ترقى درجاتهم. وما في الجنة دنيء، قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. كم الشفاعات الآن؟ ثمانية، خمس منها خاصة به عليه الصلاة والسلام وعود على بدء. لا تصح أن تطلب الشفاعة إلا من الله لأنه مالكها المختص بها. قل لله الشفاعة جميعا، لله لا من الملك ولا من اختصاص. فإذا كان الله يملكها ويختص بها أليس من العيب وسوء الأدب ونقص الدين أن تطلبها من غيره؟ نعم، بل من الشرك أن تطلب من غير الله الشفاعة وهذا الغير ميت. فلو قلت يا سيدي فلان اشفع لي يا رسول الله اشفع لي ساء أدبك مع الله وأشركت بالدعاء والطلب معه غيره. ولهذا الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا. أما لو قلت اصبر ما أعجلك عن قومك يا موسى، أما لو قال اللهم أذلني أو ارزقني شفاعة رسول الله صح ذلك، لأنك طلبت الشفاعة من من؟ من الله. والشفاعة من الله لا بد لها من شرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له، كما سمعتم في الآيات: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني أي لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه فيها الفرق بين شفاعة ملك الملوك سبحانه وبين شفاعة ملوك الدنيا، فملوك الدنيا يشفع عندهم بغير إذنهم أليس كذلك؟ وبغير رضاهم. أما ربنا لن يشفع عنده إلا بإذنه، ولن يشفع إلا برضاه، فسبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أجله، فسبحانه ما أكرمه. اللهم صل على محمد، اللهم أذنا شفاعتك، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أنلنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعله قائدنا إلى عوالي جنانك، إلى عليين للفردوس الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: إني أقرأ القرآن ومحافظ على صلواتي في وقتها، ولكني أعاني من نقص الطمأنينة. هذا بسبب ضعف إيمانك، وتحتاج إلى أن تجاهد نفسك في أمر الخشوع والطمأنينة. وسبب ذلك أولا أن تكون صلاتك لله لا لغيره، ولا تكون صلاتك بمحض العادة. ثانيا أن تعرف كيف صلى سيدك رسول الله فتصلي صلاته، لأنه القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثا تستشعر وقوفك بين يدي الله. رابعا تتفكر فيما تقرأه وتدعو به تعبدا لله بذلك، يحصل لك عندئذ الخشوع وتلحقه الطمأنينة. والله أعلم. هل يجوز أن ندعو بجاه محمد وجاه القرآن أو لا يجوز؟ هل دعا نبينا قال: اسأل الله بجاهي فإن لي عند الله جاها؟ هل قال ذلك؟ والله لم يقله. دعا الصحابة، هل قالوا: اللهم أدخلنا الجنة بجاه القرآن وبجاه رسول الله؟ لم يقولوا. إنما هذا أمر أحدثه الناس في القرون المتأخرة. إذن يسعنا ما وسع رسول الله وما وسع أصحابه، ولا نبتدع ولا نزيد. وجاه كل أحد ينفعه هو بذاته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ولو كان الدعاء بالجاه بجاه النبي أو بجاه القرآن أو بجاه الإسلام نافعا لفعله الصحابة، ولعلمه إياهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. إذن الدعاء بالجاه جاه كل أحد من المحدثات. والله أعلم. قل: بدأت أصلي وعمري 50 سنة وعمري 50 سنة، فكيف أقضي ما فاتني من الصلاة؟ الصلوات قبل 50 لا تقضى، لأنك يا أخي كنت غير مسلم قبل 50 سنة، كنت غير مسلم لأنك غير مصلي. الذي لا يصلي ليس مسلما، وإن زعم أنه مسلم ابن مسلم من المسلمين حتى لو قال إني من آل بيت رسول الله، ما دام أنه لا يصلي فليس بمسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حديثان صحيحان: حديث جابر في مسلم وحديث بريدة في السنة. في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال عبد الله بن شقيق التابعي المشهور: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا الذي لم يصلي مدة 50 سنة أو أكثر أو أقل قبل صلاته هو ليس بمسلم، وإن كان من أبوين مسلمين، وإن كان يقول لا إله إلا الله، وإن كان يتسمى بالمسلمين، ما دام أنه لا يصلي فليس بمسلم. ولو مات على ذلك لما صح أن يغسل ولا يصلى عليه ولا يورث منه ولا يدفن مع المسلم. أما وقد من الله عليك فتبت وأنبت إلى ربك وحافظت على الصلاة فما كان قبلها فلا يقضى لأنك لم تكن مسلما، والله أعلم. وللأسف الشديد مما ضيعه كثير من أبناء المسلمين أمر الصلاة، والسبب آباؤهم ومجتمعاتهم التي لم تأطرهم على الحق وعلى الصلاة أضرا، والله أعلم. أرى كثيرا من الناس يتلاعبون بأبصارهم أثناء الصلاة. أنت احمد ربك أنك لست منهم، وسل ربك العفو والعافية، ولا تتشمت بعباد الله. والتلاعب بالبصر يقلبه يمنة ويسرة في الصلاة هذا من مسارقة الشيطان للمصلي صلاته. فإذا كبرت فاغضب بعينك في موضع سجودك، ولا تتشاغل بالنظر يمنة ويسرة، فإن هذه سرقات من أين؟ من البنك الدولي أو من البنك المركزي، سرقة من الشيطان من صلاتك. هل ترضى أن يسرق الشيطان صلاتك؟ هل ترضى؟ إذا لماذا يسرق الشيطان صلاتكم مدام ما ترضون؟ إذا جاهده، لا ترفع بصرك إلى السماء، فقد نهاك النبي: ألا يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء أن يجعل الله رأسه رأس دجاجة، رأس حمار. والكعبة انظر إليها قبل أن تكبر لتحدد القبلة، فإذا كبرت ارمي بصرك إلى أين؟ إلى موضع سجودك، والله أعلم. هل يجوز كف الثوب أثناء الصلاة؟ إذا كف الثوب لأجل الصلاة فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا أكف ثوبا. أما كفه لأجل الوضوء، شمر لأجل الوضوء واستمر معه ذلك إلى الصلاة، فلا مانع عندئذ، والله أعلم. سائل يقول: امرأة قدمت فلوسا للحج ولكن أدركها الموت، هل تعتبر من الحج ولا يعاقبها الله عليه؟ إذا كانت عاجزة عجزا بدنيا وأنابت من يحج عنها صحة الإنابة ولو ماتت قبل إتمام الحج، فإنها بإخراجها المال وإقامة النائب يحج عنها أدت ما عليها، فإن ماتت فالحمد لله. إن أدى هذا النائب الحج عنها الحمد لله، ما أداه بتقصيره يتحمل هو التقصير وهي ليس عليها شيء. نسأل الله أن يرحمنا وإياها وإياكم برحمته الواسعة. يقول: نورت قلوبنا وأوضحت لنا العقيدة الصحيحة، لماذا لا تكون لكم دروس كهذه في البلدان الإسلامية والعربية وخاصة في بلادنا؟ صعبة يا أخي، لكن ننفذ إليكم من خلال القنوات التي تدخل عليكم في بيوتكم، ونسأل الله الإعانة والتيسير، والله أعلم. أبي متوفى، هل يجوز لي أن أؤدي له عمرة وما أجرها؟ نعم يجوز أن تؤدي له عمرة إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، وأجرها عند الله عظيم، أجرها عند الله عظيم. فالعمرة حجة صغرى، ولك أنت أجر ولأبيك أجر إذا صحت نيتك بذلك، والله أعلم. غير واضح السؤال. ما نصيحتكم يا شيخنا في من مجالسهم في الكلام في مثالب الحكام حكام المسلمين ووصفهم بالظلم والطغيان؟ هذه من الغيبة ومن الإثم، وأنت بهذا أهديت الحكام حسناتك، ربما عندك فائض من حسنات، عندك رصيد وتريد أن تخفف من رصيدك وتعطي غيرك، هذه غيبة. فإن كان الذي وصفتهم ليس بهم فهو بهتان أشد من الغيبة، كذب وطغيان عليهم. وحكام المسلمين غيبتهم ليست كغيبة أحدهم، كما أن غيبة علماء المسلمين ليست كغيبة أحد المسلمين، لأن لهم المكان الأرفع في أمر قيادة المسلمين وولاية أمرهم، فتعداد مثالبهم وإذاعتها طريقة الخوارج. كيف توصلوا إلى قتل عثمان؟ نشروا مثالبة، عثمان خص أقاربه، عثمان استأثر بالولاية، عثمان أخذ المال ولا فلان وهو أخوه من أمه، فما زالوا يوغرون الصدور ويشحنون النفوس عليه حتى خرجوا عليه فقتلوه. هكذا الشأن في حكام المسلمين ولاة أمور، خصوصا ولاتنا في هذا البلد، وكذا علماء المسلمين، غيبتهم ونشر مثالبهم سبب لإغار الصدور عليهم، ثم بغضهم، ثم ماذا؟ ثم اضطراب الناس في فتنة لها أول ليس لها آخر. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم، وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، هم يسبونكم وانتم تسبونهم. يقول الإمام أحمد والفضيل ابن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى من؟ إلى السلطان. ليه؟ لأن في صلاحه صلاح للناس وفي فساده فساد للناس. فاحذر أن تفني حسناتك وتفني طاعاتك فتجيرها لغيرك. عندك أموال، هل تحب أن الناس يأخذون أموالك؟ تكون دونها بدمك ومالك، أليس كذلك؟ إذن حسناتك أعظم من المال. اغتاب رجل الحسن البصري فسبه، فبلغ ذلك الحسن البصري فأرسل إليه بصينية حلوى. أرسلها لمن؟ لمن اغتابه وسبه. قال: أهديت إلي حسناتك فأحببت أن أكافئك. فهمتم معاشر العقلاء؟ إذن صن لسانك هذا الذي سيردك الموارد، لا تجمع حسنات وطاعات ثم تذهب لغيرك، انتبه. فإن كان هؤلاء ظلمة أو فعلوا وفعلوا فلهم رب يحاسبهم، وأنت انصح لهم وانصحهم إن كنت صادقا، وإن كنت مهايطا مقرقعا فالزم الصمت، وليس نصحهم وإنكار المنكر عليهم بالقعقعة ولا بالجعجعة ولا بالغيبة والنميمة وإغار الصدور عليهم، لأن وراءك ووراءهم يوما تحاسبون فيه. فاحرص على نجاة نفسك إن أردت النجاة. أنجو سعد، أنجو سعد فقد هلك سعيد، والله أعلم. يقول: هل نصلي ركعتين بعد الطواف الوداع؟ نعم، كل طواف يستحب أن يصلى بعده ركعتان، إن تيسر خلف المقام أو في أي مكان في الحرم، أما في هذه الزحام فلا يتيسر. أنا لم أصلي قبل قليل ركعتي طوافي إلا عند المسعى قبل الدخول للمسعى. يقول: عندما أرجع إلى بلادي إن شاء الله هل يجوز أن أكرم أحبابي بوليمة؟ نعم، يجوز ذلك إذا كان من باب العادات لطول عهدك بهم وشوقك إليهم ومحبتك لهم. أما إذا كان من باب الرياء فهذا حرام، أو كان من باب العبادة استقبال الحاج وذبح الذبائح لهم عبادة تتعبدون الله بها فهذه بدعة. أما إذا كان من باب العادات فالمسألة واسعة ولا بأس بذلك والله أعلم. سجلت أنا وأمي للذهاب إلى الحج وبعد خروجنا في القرعة غضبت الزوجة من عدم ذهابها معنا، فهل هذا ظلم للزوجة؟ لا، ليس هذا ظلم لها، لكنها غارت لما ذهبت بمن؟ بأمك، وأمك أولى من زوجتك. الزوجة بدلها 1000 زوجة والأم ما بدلها أم أخرى. إذا غارت تشرب من الماء حتى تروى. أي نعم، وليس عليك بهذا حرج والله أعلم. سائل يقول: قام أخ لي محرم ونحن بالمزدلفة بقطع قطعة من نبات ليأخذها معه إلى بلده، فأنكرت عليه فقال الذي يحرم قطعه الذي يستظل به الناس أو الدوام. ما شاء الله، أخوك هذا مفتي، ما شاء الله، هذا عينه نحتاجه معنا يفتي معنا، الله يرحم حال المسلمين إذا كان مثل هذا يفتي. أولا أخذه شجرة من مكة إلى بلده هذا من أسباب التبرك المذموم والبدعة الشنعاء، كمن يحمل معه من مكة الحصى والحجارة والطين يتبرك بها في بلده لأنها من مكة، ولا غرو لأنه نشئ في بلده على تعظيم المقامات والقبور والمزارات، ومكة أشرف من تلك البقاع 100 مرة، ومن نشأ على شيء شاب عليه، لم يرسخ قلبه بتحقيق التوحيد لله وذم البدع وهجرها، هذه واحدة. ثانيا قطعه للشجر معصية، معصية لله ومعصية لرسوله، فإن الله هو الذي حرم مكة والرسول هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا يختلى خلاه، أي لا يحش حشيشه الرطب ولا يخبط شجره، ما قال شجر يستظل به أو لا يستظل به، ولا ينفر صيده، ولا تحل لقطته إلا لمنشد. فعليه التوبة إلى الله وأن يترك عنه العناد والتعالم والإفتاء بغير علم، فقد جمع عدة معاصي: أخذ شجرة يتبرك بها، عصى الله وعصى رسوله بقطع شجرة، ثم عاند وكابر بتحريفه بأن يقول إنما هذا خاص بالشجر الذي يستظل به، وهذا من جهله، عفى الله عنا وعنك وعنها وعنه وعنكم والله أعلم. هل يجوز قص الأظافر أو 2؟ يجوز قص الأظافر إذا لم تكن محرما، والأفضل أن تقص الأظافر في كل يوم خميس، هذا الأفضل. وفيها الحديث المسلسل في قص النبي عليه الصلاة والسلام أظافره يوم الخميس والله أعلم. ما حكم من جعل أو عمل الصفا والمروة شوطا واحدا، يعني من الصفا إلى المروة ثم إلى الصفا جعل هذا الشوط، فهذا طاف 14 شوطا أليس كذلك؟ لله منها 7 والباقي رياضة وتخفيف للشحم الذي على ظهره، لله منها 7 من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وما زاد فهذا لاغي إلا إذا اعتقده عبادة، فما زاد هذا بدعة يتوب إلى الله منه والله أعلم. يقول: هل ترك الواجب في الحج يجب بفدية؟ وهذه الفدية على التخيير، حيث أفتاني أحد المشايخ بذلك ويقول إن أحد المشايخ مشايخ الحرم. نقول: ما صدقت، بل هذا فهمك السيء، هذا فهمك ونسبته إلى الشيخ. فدية ترك الواجب ليست على التخيير، فدية ترك الواجب هي إراقة الدم شاة أو سبع بدنة في الحرم، ولم يقل أحد إنها على التخيير. الذي هي على التخيير يا أخواني فدية فعل المحظوظ، فدية الأذى، تغطية الرأس للمحرم، لبس المخيط، قص الأظافر، قص الشعر، مس الطيب، هذه يعني التخيير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين مساكين مكة أو صيام 3 أيام. وأظنك خلطت بين هذا وهذا وذهبت تنسبه إلى أحد مشايخ الحرم. نحن نعرف من نضع ومن يوضع في الحرم للفتوى لا يلتبس عليه الأمر، لكن عجلتك وربما قصر فهمك هو الذي حملك على ذلك، فانتبه والله أعلم. سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن في الصلاة المفروضة على غير ما ورد في المصحف حسب ترتيب السور؟ يعني قوله بالتنكيس، يقرأ في الركعة الأولى بإذا جاء نصر الله والفتح، وفي الثانية إن أعطيناك الكوثر. يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل فقام معه أحد الصحابة ففتح النبي سورة إيش؟ البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران. أيهما قبل الآخر؟ آل عمران قبل النساء، والنبي قدم النساء على آل عمران، فدل على أن ذلك جائز بفعله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الممنوع تنكيس الآيات، يقرأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم يقرأ بعدها آمن الرسول، هذا عبث في المصحف وتحريف له، وهذا حرام والله أعلم. هل يجوز بيع وشراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز أن يباع الذهب والفضة بالتقسيط، لا بد أن يكون يدا بيد، فإن بيع بالتقسيط بالأجل دخل في أصناف ربا البيوع الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والأقط بالأقط يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد يعني ليس فيه أحد الطرفين مؤجلا، إما السلعة وإما الثمن، والله أعلم. واقفا، قم واقفا، ستاند اب يعني في العرب. ما فهمت؟ 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 لما لم تقم؟ ما اسمك؟ ابو بكر الصديق. انت صديق ما شاء الله. ها؟ ابو بكر من؟ ابن من؟ ابن حسن. من اي بلد؟ ما شاء الله. تنام في نيجيريا؟ تنام هناك؟ كيف تنام في الحرم وفي الدرس؟ هداك الله يا ابا بكر ورضي الله عن ابي بكر. سائل يقول: ما حكم من تزوج سرا عن زوجته؟ حكمه انه خائف خواف. وزواجه صحيح. ولد لي مولود ميت، فهل تجب تسمية هذا المولود؟ يستحب أن يسمى ولا يجب ذلك. من جاءه مولود فمات فيستحب ويسن أن يسميه وأن يذبح عنه عقيقة، هذه من السنن، وليعلم أنه بهذا يزداد أجره ويعظم عند الله مثوبته بأن يسميه ويذبح عنه عقيقة، وسيخلف الله عز وجل له بخير، والله أعلم. يقول: أديت طواف الإفاضة ثم سعيت بين الصفا والمروة وكنت مريضا، ولما ذهبت إلى الغرفة تذكرت أني أثناء الوضوء مسحت أذني قبل رأسي.
فعلك صحيح يا أخي، اتق الله، فعلك صحيح.
وهذا من الوسواس الذي تلاك الله به ووسوس إليك الشيطان به بعد الفراغ من العبادة. وأنا أحرج على الموسوس أن يعيد السؤال مرة ثانية، هو في حرج وفي إثم إذا أشغلنا أو أشغل العلماء بكثرة ترداد السؤال. أكثر ما يشغلنا في الإفتاء سواء في الحرم أو في الهاتف الموسوسون بكثرة ترداد أسئلتهم، وهذا إذا لم ينتهي من نفسه يجب أن يعالج نفسه عند طبيب نفسي موثوق حتى يتجاوز هذا الضعف في نفسه، والله أعلم. من ترك أكثر من يوم في المبيت بمنى أو رمي الجمار هل يعد ترك واجبا واحدا؟ لا، ترك واجبين، فالمبيت بمنى واجب ورمي الجمار واجب آخر، وأقل المبيت بمنى ليلتان، فإن ترك الليلتين جميعا وله مكان في منى فقد ترك واجبا وعليه فدية ترك الواجب للخشاة أو سبع بدنة. أما إذا ترك مبيت ليلة واحدة وبات الأخرى قالوا يتصدق بشيء نحو 50 ريالا عن هذه الليلة التي تركها، فإن ترك رمي الجمار كلها أو ترك رمي جمرة واحدة يوما واحدا فترك الجميع مثل ترك الواحد، ترك للواجب عليه فدية للحشات أو سبع بدنة، والله أعلم. هل يمكن تقديم السعي على الطواف؟ لا، لا بد أن يكون السعي بعد طواف، لا بد أن يكون السعي إثر طواف، وبهذا قال الأئمة الأربعة ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا. ونبينا عليه الصلاة والسلام إنما سعى بعدما طاف وقال خذوا عني مناسككم. ويجوز للحائض أن تقدم السعي لأنها لا يجوز لها أن تطوف، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما أتي إليها يا أخواني. ما الدليل على أن عدم الذهاب إلى منى يوم التروية جائز؟ أبشر بالدليل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين لم يدركوا يوم الثامن، لم يأمرهم بدم، كما أمر كما رخص للعباس بترك المبيت، دل على أن الذهاب يوم الثامن لمنى من السنن وليس من الواجبات، من المستحبات وليس من الواجبات، ولم يأمر الناس بالذهاب مباشرة إلى منى، ومن لم يذهب لم يجبره عليه الصلاة والسلام بأن يذبح دما، فدل على أن هذا مستحب ليس بواجب. ما معنى ما ذكرته بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهدي يصلحه الله في يوم؟ أنا ما قلت في يوم، قلت يصلحه الله في ليلة، أي أن الله جل وعلا يهيئ أمره ويقيمه ويتم شأنه في ليلة واحدة من غير اضطراب ولا قلاقل ولا محن ولا مظاهرات ولا اعتصامات ولا فوضى. يصلح الله من شأنه في ليلة فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، والله أعلم. يقول دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي صلاة الصبح وأنا لم أصلي صلاتي الشفع والوتر، فمتى أقضي هذه الصلوات وكيف؟ إذا دخلت المسجد والإمام يصلي فيجب عليك أن تتابعه وتدخل معه. نرى بعض إخواننا أنه إذا دخل المسجد وهو لم يصلي ركعتي الفجر أنه يبدأ بالركعتين والإمام يصلي، وهذا غلط، وهذا عاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي المفروضة، فتصلي مع الإمام الصلاة المكتوبة، ثم بعد الصلاة تقضي ركعتي الفجر إن لم تكن قد صليتهما قضاء خاصا بالركعتين. الشفع والوتر تصليهما قضاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها، تصليهما وترا شفعا لا وترا، فإن كان شفعك وترك ثلاث ركعات تصليهما كم؟ أربع ركعات، تنتين تنتين. إن كان وترك ركعة تقضيه ركعتين من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، هذا وقت قضاء الوتر، ولا يقضى من صلاة الليل إلا الوتر، والله أعلم. والشفع تابع للوتر. يقول: ما هو عنوان موقعكم الإلكتروني؟ اكتب الاسم علي الشبل ويظهر لك الموقع. الشيخ جوجل ما يقصر. علي الشبل. ولا يجوز أن تقول يا مولانا، فإن الله هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. يقول: أنا متمتع. أجبنا على هذا السؤال. أنا متزوج من فرنسية وهي مسلمة منذ 4 سنوات ولنا 3 أطفال. مشكلتي أني لا أستطيع غض البصر. نعم، لأنك لم تتقي ربك، لو اتقيت ربك لغضبت البصر. وإذا كانت واحدة لا تكفيك وتستطيع الثانية تزوج ثانية. لكن أظن المشكلة ليست في عدم الكفاية، المشكلة فيك أنت تتبع هواك وشهوتك. جاهد نفسك، ترى جهاد النفس يا أخواني عبادة، يتعب فيه الإنسان مرة ومرتين، يوم ويومين، ثم يستلذ به بعد ذلك. جربوا هذا. جاهد نفسك في أي معصية في تركها، وفي أي طاعة في المبادرة إليها، تجد من نفسك تعبا وشقة ومشقة في أول يوم وثاني يوم، ثم بعد ذلك تجد لذة في هذه الطاعة وفي هذه المجاهدة. جربوا ذلك وستجدون أثر هذه اللذة والطمأنينة وحلاوة الإيمان في قلوبكم، وهي الجنة التي قال فيها شيخ الإسلام: جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة عدن، وهي طمأنينة الإيمان وحلاوته. نعم. يقول: هي ليست موافقة لأتزوج بالزوجة الثانية، ولو فعلت تريد الطلاق، مع العلم أنها تريد الهجرة معي إلى الجزائر في أقرب وقت. لا مانع، هدئها وأحسن سياستها، ولا تكون إنسانا فظا لا تحسن التعامل معه، شيئا فشيئا حتى تهدأ. إذا انتقلتم إلى بلدكم وسكنتم وأكثرت عليها الأولاد تنشغل عنك وتتزوج إن شاء الله 3 زوجات، لكن خاف أن البلد فيك أنت لا تستطيع، لا عدلا لا تستطيع ماذا؟ القيام بأكثر من زوجة، والله أعلم. شرعت في صلاة نافلة ثم أقيمت صلاة الجنازة، ماذا أفعل؟ يجوز لك أن تقطعها وتشارك في الجنازة لأنها تفوت، ويجوز أن تمضيها خفيفة، تمضي الصلاة خفيفة تدرك الجنازة. وإذا سمعت المؤذن أو المعلن يعلن عن صلاة الجنازة فانتظر حتى تصلي الجنازة ثم تأتي النافلة. يقول: إذا لم أدرك صلاة الجنازة من بدايتها كيف أتمها؟ أدركت مع الإمام التكبيرة الثالثة في الجنازة. التكبيرة الثالثة للإمام هي الأولى لك، تقرأ بعدها بالفاتحة، فإذا كبر الإمام الرابعة صارت لك إيش؟ الثانية، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو للميت إذا الإمام أطال بالتكبيرة. إذا كبر مباشرة كبر، إذا سلم الإمام كبر لك الثالثة وادعو دعاء عاجلا، ثم كبر الرابعة قضاء ثم سلم، والله أعلم. رجل يبلغ من العمر 90 سنة ومريض بالفراش، وقام بأداء مناسك الحج وطواف الإفاضة، فما حكم طواف الوداع بالنسبة له إذا لم يقم به لعدم القدرة؟ إذا لم يستطع أن يطوف بنفسه طيف به محمولا على عربة، فإذا لم يفعل لا هذا ولا هذا فإنه يذبح شاة في مكة ويقسمها على فقراء الحرم لأنه تارك لواجب من الواجبات. أما إذا كان من أهل مكة مقيما بها فلا شيء عليه،
والله أعلم، لأن أهل مكة لا وداع عليهم. هل يجوز أن أدفع أجرا لشخص آخر حتى يحج عن ولد عن والدي المتوفيين؟ نعم يجوز ذلك، بشرط أن تعطيه تعطيه إنسان ثقة أو تعطيه ثقتين، وأن لا يكون هم المعطى إليه المال، فإن كان همه المال فليس له من عمله حظ ولا نصيب. الله أعلم. ما نصيحتكم للشباب المسلم المبتدئ في الاستقامة، وما هي أهم كتب عقيدة أهل السنة والجماعة التي يدرسها؟ وهل نشر الكتب والرسائل والمطويات من العمل المأجور؟ الجواب على هذا كله تجده في الموقع في محاضرة أو محاضرات مخصوصة بهذا الأمر، مخصوصة بهذا الأمر تجدها إن شاء الله تفصيلا. سائل يقول: سيدة باشرت مناسك الحج بالتمتع، فلما رمت الجمرة أحلت بها وعكة صحية فأوكلت ابنها فرمى عنها، فماذا يجب عليها مع العلم أنها تبلغ من العمر 60 سنة؟ لا شيء عليها لأنها مريضة فرمى عنها ابنها، ويجوز أن يرمي عنها غير ابنها إذا كانت مريضة، ولا شيء عليهم بذلك. ويقول في سؤاله الآخر: رجل في السن 80 مصاب بمرض السكري، فأوكل عنه حاجا آخر ليرمي عنه الجمرات كلها، فهل يجب عليه؟ ليس عليه شيء لأن هذا مريض، وغالب من في هذا السن أن السكر عندهم مرض مزمن مداوم لهم، فهؤلاء يعذرون بترك الرمي ويرمي عنهم غيرهم، لأن جابر رضي الله عنه يقول: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورمينا عمن؟ عن الصبيان، وهؤلاء أحوج من الصبيان. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة العجوز، هل يمكن للمرأة العجوز أن تحيض، وما هو السن الذي ينقطع فيها الحيض؟ نعم يمكن للمرأة التي بلغت 60 أو 70 سنة أن يأتيها حيض، لكن هذا من باب النادر، فإذا جاءها الدم الذي تعرفه في شبابها أنه الحيض تجلس، والغالب أن الحيض ينقطع عند النساء ما بين كم وكم؟ ما بين 40 و50، هذا الغالب، لكن لكل قاعدة ماذا؟ مفاريد وشوال. من طاف في إحدى الطوابق ثم رأى متسعا في الصحن، هل يكمل طوافه أم يعيد من الأول؟ الأولى أن يكمل في الموضع الذي طاف فيه ولا ينزل، لأن نزوله يأخذ منه وقتا ومزاحمة، فإذا نزل إلى الصحن أو رقى في الدور الثاني يبدأ من حيث انتهى محل طوافه، من حيث انتهى محل الطواف، فإن شك من أين انتهى يعيد الشوط من أوله. والله أعلم. من ابتلي بكره زوجته ماذا تنصحونه؟ أنصحه أن يصبر، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قد تكره منها عصبيتها لكنها وفية لك، أو محسنة إلى أمك، فهذه تغطي السلبية الأولى. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولا أحد يكمل، حتى أنت ما أنت كامل، فاصبر فإن في صبرك أجرا، إلا إذا بلغ الكره من أحدهما للآخر كره لا يطاق، لا يصبر أن يعيش معها أو هي لا تصبر أن تعيش معه، فهنا قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والله أعلم. ما هي الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها لمن يريد التعدل؟ أعظمها أن يتقي الله ويعدل، يعدل بذلك بنساء، والعدل يكون بالمال للنفقة وبالسكنة وبالمبيت. ثانيا أن لا يكون ضعيفا، فأنا لا أنصح الضعفاء بالتعدد، فإن التعدد يكون عليه مصيبة عندئذ، فليرضى بما رزقه الله وأغناه الله به. قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم من النساء. صح؟ فإن خفتم ألا تعدلوا، ليس خوف من النساء، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والله أعلم. يقول: في يوم النحر رميت جمرة العقبة مع أمي زوجتي، لكن في يوم التشريق 11 و12 وكلتني لأنها كانت مريضة وكانت خائفة من الذي حدث في ميناء من التدافع، فما حكم هذا الفعل حيث رميت عن نفسي ثم رميت عنها؟ فعلك صحيح ولا شيء عليها. وعند شدة الزحام، في شدة الزحام يؤذن للنساء توكيل الرجال بالرمي عنهن، وبهذا أفتى العلماء في يوم 12 لأن الزحام فيه شديد ووقت الرمي فيه محدود. والله أعلم. سائل يقول: وكلتني سيدة للرمي عنها فجعلت في يدي 14 حصات، حسبت عني 7 حصيات ثم حسبت عنها 7، فإذا بي أجد في يدي حصات متبقية، فأدركت أني أخطأت في عدد الحصيات المرمية، لا أدري عمن أخطأت، فرميت عنها الحصات المتبقية. هي عمن نقص الرمي عنه، الحصاة المتبقية هي عمن رمي، عمن نقص رميك عنه، سواء عنك أو عنها، ولا شيء عليك. والله أعلم. هذا السائل الذي يسأل عما جرى بينه وبين خطيبته، لا أقرأ سؤاله أمامكم، وإنما إذا كان حريصا على الجواب يتبعني وأنظر في موضوعه إن شاء الله. هذه لك. هل تارك الصلاة من أصحاب الكبائر الذين تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، تارك الصلاة من الكفار وليس من أصحاب الكبائر. نعم، من ترك صلاة أو صلاتين دخل في هذا لأنه دخل في تضييع الصلاة، أما من ترك الصلاة بالكلية أو أكثر الصلوات أو لا يصلي إلا الجمعة فهذا تارك للصلاة وليس بمسلم وليس بمؤمن، ولا يحل أن تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. كثيرة الأسئلة. الأسئلة كثيرة والوقت قد أتى علينا، فما رأيكم؟ أفتوني في أمري، ما كنت قاضية أمرا. نأخذ 5 أسئلة، نأخذ 5 100، اتق الله يا أخي، نأخذ 10 علشانكم وبعدها لا تخرجوني. سائل يقول، أنت عدها علينا، لكن لم أرزق بالذرية فهل هذا عقاب من الله أو ابتلاء؟ ليس عقاب والحمد لله، إنما هذا تقدير الله عليك، فاحمد ربك وارضى بما قسم لك وابتغي الأسباب. أسباب الآن طلب الولد الحمد لله متكاثرة، منها العلاج، منها طفل الأنبوب، إن كتب الله لك ذلك فالحمد لله، وإلا فاصبر، وليس هذا عقاب لك، وإنما هذا يدخل في دائرة الابتلاء. والله أعلم. سائل يقول: ما حكم أخذ الورد من أحد شيوخ الزوايا؟ إذا أردت وردا فخذه من نبيك صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار دخول البيت والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه. إذن يكون وردك ورد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لا تأخذ حزبا من الفاتح ولا من غير الفاتح، لا تعبد الله جل وعلا بالبدع وتضيع وقتك ويضيع جهدك ويكون عملك هباء منثورا. إن أردت الفوز والفلاح والنجاح فهذا ورد النبي عليه الصلاة والسلام معروف مشهور، لا حاجة فيه إلى ورد فلان ولا علم. وما ضيع عوام المسلمين ودهماءهم إلا أوراد يبتدعونها في الأذكار لم يشرعها الله ولم ينزلها ولم يأذن بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والنتيجة أن يزداد بعدا عن دين الله ولا ينال على ذلك أجرا بل ينال عليه الوزر، لأن الذكر عبادة والعبادة تؤخذ من مشرعها نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. ثم إني أسألك، أيهما أجل في عينك وأعظم في قلبك، شيخ الزاوية أو سيد البشر عليه الصلاة والسلام؟ هل في هذا شك يا أخواني؟ ما في أحد أجل في أعيننا ولا أعظم في قلوبنا، ولم نؤمر أن نتبعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديثه وسنته مشهورة مبثوثة معلنة. إذا لا حاجة إلى ورد فلان ولا ورد علّه. ولهذا لما ابتدعوا قالوا ورد الفاتح وحزب الفاتح خير من قراءة القرآن 6,000 مرة، بدع بعضها فوق بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم الآن مضى؟ نعم. سائل يقول ما تكرر ما نجيب عليه يا أخوان، كيف نوفق بين ما قلت عن الحكام وقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ لا تعارض والحمد لله، وذلك أنك إذا ظلمت فاسعى إلى دفع هذه الظلامة التي وقعت عليك بالوسائل المشروعة، فالمظاهرات ليست من الوسائل المشروعة إنما هي وسيلة مستوردة ميد إن الغرب، وأمرنا بمخالفته. إنما ادفع مظلمتك بالوسائل المشروعة في المحاكم، في ديوان المظالم، بالتظلم عند هذا الولي ولي الأمر، إن تحقق لك مرادك، وإلا اصبر تجد ذلك إن شاء الله يوم القيامة. أما تجعلها ميدانا ومجالا للتشويش والتشغيل وتثليب الناس وتثليب الرأي العام على ولي الأمر فهذا حرام، وأنت قد فجرت بالخصومة وطغيت وخذت أكثر من حقك، وهذا لا يجوز. والله أعلم. زوجتي رمت جمرة العقبة معي يوم النحر، ثم مشينا سويا للطواف والسعي وتعبت فلم تستطع الرمي يوم التشريق الأول وكلتني عنها فرميت عنها، فلم تستطع الرمي يوم 12 لتعبها طوال المسافة من منى موقع الرمي فرميت عنها، هل علي شيء؟ هذه في حكم المريضة وليس عليها عليك فيها شيء. اصبر يا أخي اصبر اصبر يا حجي، أنت كل مواضيعك مهمة كلها مهمة، طيب دولا حتى دولا مواضيعهم مهمة، اللهم اهدف اللهم اهدف. يبدو الموضوع التعدد وموضوع الزواج أخذ منكم أخذه. يقول كيف أكون عادلا مع زوجتي؟ العدل يكون في أمور 3، في المبيت، تجعل لهذه مبيت ولهذه ليلة وهذه ليلة، هذه ليلتين وهذه ليلتين، هذه أسبوع وهذه أسبوع، تعدل بينهما في المبيت وفي النفقة وفي السكن. ولا يلزم ذلك أنه في الجماع أن تجامع ذي مرة وذي مرة، لا، هذا قسم القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الذي هو النموذج والقدوة في عدله بين نسائه، اللهم هذا قسمي فيما أملك بالثلاث، بالمبيت والسكنة والنفقة، فلا تلمني فيما لا أملك. نحن في القرن 14 بل 15 ونعلم أن أحب نسائي إليه من؟ عائشة. علمنا ذلك ونحن بيننا وبينه مئات السنين صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يكلفه ما لا يملك وهو ميل القلب. لكن ما يملكه يحاسب عليه الإنسان. وإذا عدل وتحرى العدل فإن الله يعينه يا أيها الإخوة، يعينه ربي جل وعلا. سائل يقول: أردت العمرة فاغتسلت وتطيبت في جسدي ولم أدلك الطيب ولبست الإحرام ولو أنوي العمرة، فدخلت الحمام وخلعت الإحرام، وعندما أردت أن ألبسه مرة ثانية شممت رائحة الطيب فيه، فهل يجوز لبسه؟ نعم يجوز لبسه، واحذر الوسوسة، والله أعلم. كم الآن؟ 6. على السابع؟ أي نعم. كم يجزئ من الليل للمبيت في ميناء؟ يجزئ نصف الليل فأكثر. تغيب الشمس الساعة 6:00 والنصف، ويطلع الفجر الساعة تقريبا 5:00. كم المجموع بينهما؟ 11:30. إذا بقيت 5:30 فأكثر فالحمد لله. أبشر هذا، اللهم اهدك. إذا نام الرجل فيما بين أشواط الطواف بشدة التعب فهل يعيد من الأول؟ لا، إذا نام وقام يكمل من الشوط الذي انتهى منه، يكمل من أول الشوط الذي انتهى منه، سواء في طواف أو في سعيه. وفي الطواف لا بد أن يتوضأ، والله أعلم. ما حكم البيع بالتقسيط؟ يجوز البيع بالتقسيط، يجوز البيع بالتقسيط بأن يستلم السلعة ويقسط قيمتها، هذا يجوز، لكن لا بد أن يستلم السلعة. أما أن تكون السلعة وهمية لتكون دراهم بدراهم يجعل بينهما حيلة، فهذا نوع من الربا، دراهم بدراهم بينهما حريرة، ما في حريرة حقيقة، لكن أراد أن يسلبه فاحتال ووضع سلعة وهمية، كفعل اليهود في الربا، هذا حرام. أما تقبض السلعة، باعك سيارة، باعك طيارة، باعك جهازا، استلمت السلعة، جاز أن تقسط قيمتها ولو زادت عن قيمتها الأصلية. السيارة قيمتها 100,000، اشتريتها بالتقسيط 150,000، 50 مقابل الأجل، يجوز ذلك، والله أعلم. كم أخذنا؟ هذا السؤال الأخير، يقول: ابني لا يصلي وكثير المشكلات، ما هو الواجب علي فعله؟ لماذا ابنك كثير المشاكل؟ ابحث عن السبب، قد يكون السبب نفسي، فعالج هذا السبب النفسي، خصوصا إذا تعلق بالمراهقة. قد يكون السبب في أصحابه وجلسائه، قد يكون السبب فيك أنت أيها الأب، فهمت رأي أظلمت نفسك أو عصيت ربك في شبابك فعوقب، قد يكون السبب في سوء تربيتك. إذا ابحث عن السبب، فإذا بحثت عن السبب تصل إلى النتيجة. وأعظم ما ينفع في صلاح الأبناء أمور ثلاثة والله جربناها فانتفعنا بها. أولها الدعاء، دعاء الأب على ابنه مستجاب. ادعوا لأبنائكم، ادعوا لهم في سجودكم في آخر الليل، في الحج، في العمرة، عند نزول المطر، بين الأذان والإقامة، خصوصا إذا قهرك ابنك وأغاضك ابنك لا تدعو عليه، الله يبلاك، الله يفعل بك، فإن بلي فأنت شريك له في البلاء، أليس كذلك؟ فتكون دعوت على نفسك من حماقتك. ادعو له بالصلاح والفلاح. وأعظم ما ينفع الله جل وعلا به الأبناء دعاء آبائهم. السبب الثاني أن تحسن تربيته، أن تربيه تربية تتقي بها الله. كثير منكم يسمن أبناءه، همه يأكل ابنه وينام ويشرب ويلبس، تسمين، مشروع تسمين. أما دين الله فآخر اهتماماته، أليس كذلك؟ والدليل إذا لم يتغدى الابن ليش ما تغدى؟ ليش ما تعشى؟ ليش ما ذهب للمدرسة؟ أما صلاة الفجر فلا يسأل عنها، أليس هذا واقع؟ إذا اهتممنا بأمر دنيانا وأغفلنا أمر ديننا، صار أولادك معك في مشروع تسمين،
اهتم بتربيتهم، اتق الله فيهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السبب الثالث الرفقاء، من يصاحب ابنك، من يجالس، من يماشي، تهتم لدراسته ولا تهتم لصحبته، تهتم لملبسه ومأكله ولا تهتم لمن يسحر معهم ويغدو ويذهب معهم. وأعظم ما يؤثر في الأبناء أصحابهم وجلساؤهم، أعظم من تأثير الأب والأم. فاتقوا الله بأولادكم إذا أردتم أن يبركم أولادكم، واعلم أنك إن عققت والديك أو أحدهما ولم تتب إلى الله ولم تنب إليه سيسلط الله عليك من أولادك من يفعلون بك كما فعلت بأولادك بوالديك، سيفعل بك أولادك ما فعلت بوالديك. وإذا بررت والديك أو أحدهما فأبشر فإنه سيبرك أولادك. من قال ذلك؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد وغيره أنه قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. مفهوم المخالفة إذا عققتم آباءكم عقكم من؟ أولادكم. أصلح الله أولادنا وأولاد المسلمين، وأصلح الله قلوبنا أجمعين، وتقبلنا في عباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت بتحب السنة عايز نعمل أمر الأولى ينفع نعمل الأمر؟ قمت بتحب السنة عايز نعمل الأمر
ينفع؟ شو سوي لك؟ عدت أربع مرات عليك. أصل في ناس ما تفهم.
معليش الله يخليك.
نعم نعم.
بعد الصبح او بعد طلوع الشمس؟
ها؟
بعد الصبح
بعد طلوع الشمس.
قبل بعد طلوع الشمس
بعد طلوع الشمس
لكن قبل الطلوع بركع مره.
ها؟
لكن قبل طلوع الشمس.
لا اله الا الله. قال الله لبني اسرائيل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا يا رب ايش طولها وايش عرضها وايش لونها؟ انت مثلهم. عليكم السلام.
بارك الله شيخ. السؤال عندي وضعية أعيشها.
الذي عنده سؤال يمشي معي.